الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. جدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا المتجددة اللي تجمعنا وياكم عبر إذاعة الأولى ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه وتتابعونا يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. وقبل ما نبدأ في استعراض مواضيع الرايح بعد النوه، نحن موجودين وياكم على انستغرام الأولى، موجودين بالصوت والصورة، ونرحب بكل من ينضم لنا على انستغرام الأولى بالمتابعة والمشاركة في مواضيعنا. إذا عندكم أي أسئلة تبون نوجهها لضيوفنا على مدار الساعتين الهواء. قبل ما نبدأ في موضوعنا الرئيسي نتكلم شوية عن الشخصية المتفردة. منو هي الشخصية المتفردة؟ يمكن نحن من المواضيع اللي نطرحها نتكلم عن الشخصيات وأنواع الشخصيات وصفات الشخصيات ومنو من الشخصية اللي تتوافق أو تتوائم مع الشخصية الثانية. الحين أبغى أعطيكم نبذة عن أنواع الشخصية. الشخصية بذات المتفردة، متى نقول هذا الشخص أو هذا إنسان متفرد؟ يطلق أو تطلق هاي السمة على الإنسان اللي يكون واضح ومباشر وعنده لف ودوران. بالتحديد يقول ما يراوغ، ما عنده لف ودوران، على طول يكون صريح. الإنسان المتفرد هو الإنسان اللي يهتم بالنتائج وما يهتم بالتفاصيل، ويعني اللي يقولون يعني jump to conclusion، اللي عطول يدور على آخر شيء، شو آخر شيء بتوصل له. هو ما يهم أنت شو الخطوات اللي مريت فيها، ولكن يهم شو النتيجة اللي وصلت لها. فإذا كان عندك حتى مدير بهاي الشخصية المتفردة، على طول هو ما يبغيك تقوله بالتفاصيل، يبغى يقولك أنت شو حققت من نتائج. الصفة الثانية للإنسان المتفرد هو إنسان مثل ما هو تم شو سويت، هو إنسان يهتم بالإنجازات العملية على حساب العلاقات الاجتماعية للأسرة. يعني هو مثل ما نقول نحن هذا إنسان عملي، ما عنده وقت يضيع في مهاترات أو حتى في أشياء شخصية. هو وقته محدد لنا أو عنده هدف اللي هو شغلة. الصفة الأخيرة، إنسان يقبل التحديات، يقبل الصعوبات، يحب يعيش هاي التحديات ويتحدى ذاته من خلال هاي التحديات والعقبات اللي تواجهها. فهذه صفات الإنسان المتفرد. الحين كل من يسمعنا وكان يعتقد أنه متفرد، فقس على نفسك هاي الصفات وبتعرف إذا كنت متفرد أو لا. إذا ما كنت متفرد وتبغي تكون بهاي الصفة، فحاولك تعزز هاي الأدوات عندك عشان تكون إنسان متفرد. ونبدأ الحين وياكم مواضيع الرايح. في ساعتنا الأولى، في فقرتنا الأولى، بنرمس اليوم مستمعينا، أمنو فينا ما تراود أفكار سلبية؟ أمنو منا ما في وساوس شيطان، ولا هي النفس الأمارة بالسوء، ولا هي وسوسة الناس الخارجيين تأثر على أفكارنا ونبدأ نعيش في دوامة الأفكار السلبية؟ وكل ما هو سلبي في مواقف معينة هو الشيء اللي يكون حاضر والسمة الغالبة في أوقات معينة. زين، بعدين نقول نحن ليش سلبيين؟ زين، هل الأفكار السلبية عادة مرتبطة بإنسان سلبي، ولا يمكن تكون إنسان إيجابي ولكن هذا ما يمنع أن تكون عندك أفكار سلبية؟ بغض النظر كنت إنسان إيجابي أو كنت إنسان سلبي، نحن اليوم نبغي نتخلص من الأفكار السلبية، نبغي نطرد الأفكار السلبية. وهذا بيكون محور نقاشنا من خلال لقائنا مع دكتورة جميلة الخانجي، مستشارة بحوث ودراسات في مؤسسة التنمية الأسرية. في فقرتنا الثانية، ساعتنا الثانية، إذا كنا بنتكلم وبنشوف حلول لطرد الأفكار السلبية، فأيضا في عوامل، في هل بنناقش اليوم في عوامل داخلية وخارجية لطرد الأفكار السلبية. من العوامل الخارجية اللي تساعد في هذا الشيء تغذية. هل الغذاء له علاقة بالأفكار ما بين هي أو لا ما بقول الحين، ولكن اليوم بنتكلم عن الغذاء وعلاقته بالأفكار، وهل في أغذية ممكن بدل ما تبنى أفكار سلبية تجلب لنا السعادة؟ تابعونا وبتعرفون الإجابة. هذا بيكون لقانا مع الأستاذة لطيفة راشد رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة. وآخر شيء بنحط رحال في فقرتنا الأخيرة، الأسرة عبارة عن أساس وأساسها أب وأم، والإيد الوحدة ما تصفق، وإذا ما كانوا الاثنين متعاونين في عملية التربية والتنشئة للأسف يكون في خلل ما. لكن إذا أب توفى، إذا في شيء يعني وفاة، هذا يعني لا حول لنا ولا قوة. ولكن إذا كان الأب على قيد الحياة، لابد الأب يكون موجود قلبا وقالبا، لابد أن الأب يكون موجود ومساهم وفعال، ووجوده له معنى عسى بيكون عندنا البيت المجن. إذن مستمعينا هذه مواضيعنا وهذه محاورنا لليوم، ونذكركم بأرقام التواصل للبرنامج، رقم التليفون إذا حابين تغامسون ضيوفنا 0436999950، ورسالة نصية على 4477، والواتساب على 0522221174. وأهم من هذا وذاك عندنا إنستغرام، نحن موجودين وياكم على اللايف أو مباشرة، فتقدرون تشاركون تطرشون أسئلتكم أو أي شيء يخص مواضيع الحلقة، ونحن إن شاء الله بنعرضها على ضيوفنا. الحين وقت الفاصل، بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبغي نعرف كيف نطرد الأفكار السلبية. تريونا
الرايح الرايح 107.4 الأولى
يا رج الله يا بلادي.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
ليتصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها، نسناس جو بلادي اسميها، نسناس علاج نفس همها محتديها، مرت على شايب من الحب محتاس، سلم وقال البنت منهم ذويها، كنه عطر بنت لها قد مياس، متكحلة ومحنياتنا يديها.
حمدانيات الأولى 107.4
اسمع الأولى
على
107.4 قصيد فزاع.
يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب صهيل.
يا مهرتي العاملة، والله غديتي
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيد من صبح العشية.
ولي في الهجن خير الهجن، واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح،
أعرف إعزاز النفوس من الردية.
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
كل ما بنيت الحلم في
بين البحر والقمة النورس يطير، يصارع على أيام في برد ودفا، وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير، يحبط من أول جرح يشربه أفر.
قصيد فزاع
على الأولى. تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر،
الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة.
كل شيء تأخذون بطولة. والوايد أحب هاي الرياضة.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى. 107.4 الأولى.
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
يا خير الله. تعالي يا بنتي. شوفي النخلة قاضت.
شو من بطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
السوسة تضب النخلة، السوسة الحمراء تضب النخلة، وهذه لها طريقة علاج، في أنواع تعالجها، تعالجها الدواء تحط لها السم وكبسولة وتحط لها علاج، لازم تنخلب وتنضرب كبسولة داخل وتعالجها واستمر، لازم تشوفها لأنها هي دقيقة وايد تدخل داخل جذع النخلة، فيكون لها صوت إلا راعي النخلة يعرف يطلع، يعني مثل زباد مثل شيء، راعي النخلة يشوف ريحتها، ريحة بتكون حوالي النخلة هي تضرب، هي بتكون داخل وتبيض وتسوي عيال وايد وتنتشر، تطلع النشا وتضرب الثاني والثالث والرابع، لأنها هي تكاثر وايد، لازم أنت تقضي عليها بالوقاية، تحاول أن تطالع كل النخيل والنخلة والمصابة تشيلها طوالي، إذا مصابة كثيرة لأنها داخل وايد تشي داخل النخلة، على حسب إصابة، إذا إصابة قوية بتكون شهر ولا 20 يوم طاحت النخلة، تدخل داخل طوالي وتبيض وبتيب عيال وتبيض كلها، تدخل تاكلها ين تقضي عليها وتطيح، بيكون السوسة أغلبية شهر 9 بيكون 10 و11 و12، هذه أغلبية ضربة السوسة داخل في شهر 9 عقب الموسم، يكون غش وقاية حق أنواع النخيل كلها، غش كامل شهر 9 و10 و11، وشو يكون التفتيش في هاي المرحلة من 11 و12، بيكون تفتيش على السوسة لأن هاي يكون إصابة قوية في هالشهر، هاي غش النخلة على إصابة، إذا إصابتها قوية بيكون أسبوع أسبوعين ينقضي عليها، أما بيكون المزرعة نظيفة بيكون على مرحلة شهرين، كل شهرين يكون غش مرة واحدة.
المخرافة
الأولى.
الأولى.
إماراتية.
كل حواس الزين كله.
تراثية.
تراثية.
وطنية.
وطنية.
الأولى.
إماراتية.
تراثية.
وطنية. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ومتابعينا من خلال إنستغرام إذاعة الأولى، ونرحب بكل مستمعينا ومتابعينا في هاي الساعة. مثل ما ذكرنا موضوعنا الرئيسي اليوم بنتكلم فيه عن الأفكار السلبية. الدراسات تقول أو أثبتت أن الإنسان يفكر يوميا ب60,000 فكرة تقريبا. هاي الأفكار ما بين أفكار إيجابية والبعض الآخر أفكار سلبية تؤرقه. إذا ما زادت وتم يزيد ويعيد في التفكير في هاي الأفكار أكيد بتأثر عليه، يعني وبتأثر على أعضائه وبتأثر على سلوكياته وبتأثر حتى على تعاملاته مع الإنسان اللي هو يفكر تجاهه بالفكرة السلبية. وركز علماء النفس والتنمية البشرية على أهمية وضرورة التخلص من الأفكار السلبية، وأنك تفكر بما هو إيجابي بدل ما أنك تلهي نفسك وتنهك نفسك في الأفكار السلبية، عسى تتمكن كإنسان من أنك تعيش وفق خطة حياتية طبيعية ترسمها لذاتك بعيد كل البعد عن الأشياء السلبية. يعني اليوم نبغى نتكلم عن شو هو التفكير السلبي. كيف نتخلص من المعتقدات السلبية؟ كيف ممكن نغير حياتنا إذا كنا دوم ننظر إلى الأشخاص وننظر إلى الحوادث في حياتنا وإلى الأشياء كل ما هو في حياتنا بنظرة سلبية؟ هل التفكير السلبي مثل ما ذكرت في الأول يختصر فقط على الإنسان السلبي، ولا يمكن تكون إنسان إيجابي ولكن هذا ما يمنع أنك تيك هواجس ووساوس سلبية تأثر على مسيرتك، تأثر على تعاملاتك مع الآخرين؟ إذا نبغي نتخلص من الأفكار السلبية، شو السبيل؟ هل هو مثل عصا موسى اللي تضغط عليها تتغير من سلبي لإيجابي، ولا في خطوات وفي مهارات وفي آليات وأدوات أنت المفروض تمتلكها ذهنيا وعقليا وإراديا عسب تقدر تكون إنسان إيجابي؟ أنا سمعت محاضرة أنه يقول المحاضر أن الأفكار مثل أي حاسة من حواسك، مثل أي عضلة من عضلاتك، أنا أختار أني أنا أشيل هذا القلم أو ما أشيل القلم. نفس الشيء الفكرة يوبتيني، أنا أختار أني أنا أستمر في التفكير فيها أو ما أستمر في التفكير فيها. فهاي التبسيط، التشبيه البسيط لفكرة الأفكار أو لماهية الأفكار يخلينا يومتينا فكرة سلبية، مثل ما أنا اخترت أني أنا حط القلم على الطاولة، أختار أني أنا أتخلص من هاي الفكرة أو أرد وأستمر في هاي الفكرة، ما إذا كانت فكرة إيجابية وسلبية. ونتكلم أكثر عن الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا الحين مع دكتور جاسم المرزوقي، استشاري علاج نفسي. صبحك الله بالخير يا دكتور.
صبحكم والله بالنور والسرور، وسعيد بهذا التواصل واللقاء معاكم على إذاعتكم الكريم.
أنا أسعد الحمد لله على السلامة يا دكتور.
الله يسلمكم.
الله يحفظك دكتور. نحن يعني مثل ما سمعتنا اللي هو نتكلم عن الأفكار السلبية، وحقيقة يعني اللي بيقول أنا ما شديتني فكرة سلبية أحس يعني هو عايش في عالم مثالي أو هو ما عارف في شيء غلط فيه يكون. لكن لأن في مجريات الحياة وفي الأشياء اللي نمر فيها لازم تيك يعني خاطرة على السريع سلبية تفكر فيها. فالحين نبدأ قبل ما نقول من وين تي الأفكار السلبية، نبغى نعرف المستمعين شو يعني أفكار سلبية.
جميل. حتى نحن نعرف المستمعين ما هي الأفكار السلبية، خلوني أنا أضرب هذا التشبيه وهذا المثل، ومن ثم يسهل علينا وصف ماهية هذه الأفكار السلبية ودورها في التأثير على حياة الإنسان. لو افترضت أن القالب العام لدى البشر يختلف أو تختلف من إنسان إلى آخر في الطول والعرض والضعف والمتن والشكل، فهذا شأن خلقه من الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
نفس الأمر تماما في الحاسب الآلي. اليوم الحاسب الآلي قد يختلف في السمك ويختلف في يعني الحجم، وبالتالي هذا الاختلاف قد لا يكون ذا أهمية بالغة بقدر ما لأهمية السوفتوير، البرامج التي تدار من خلالها الحاسب الآلي. السوفتوير هذا أو البرنامج، كلنا كبشر ضمن هذا القالب الجسدي نتكون من ثلاثة أشياء رئيسية. أولا هو القالب العقلي أو الدماغ أو المخ أو ما يصح أو ما يطلق عليه الناس ما يرجع إلى يعني الجهاز العصبي اللي موجود في دماغ الإنسان، وعندنا السلوك التصرفات اللي هي موجودة، والجوانب العاطفية أو الوجدانية. حقيقة هذه المكونات الثلاث التي يمتلكها كل البشر بلا استثناء بدرجات متفاوتة من حيث القدرات والإمكانيات ومن حيث عوامل القوة والضعف لديها، هي العوامل الرئيسية التي تحرك حياتنا نحو قنوات ومسارات إما سعيدة أو تعيسة. والأفكار حقيقة دائما يرجع فيها التعريف أو التفسير إلى أن منبعها ومكمنها العقل أو الدماغ، يعني ما هو مرتبط بالجهاز العصبي. لهذا هذا التفكير اليوم كيف يتكون وكيف يؤثر على حياتنا؟ كيف نقول عن هذا التفكير سلبي أو هذا التفكير إيجابي؟ أو كيف نكون لدينا تفكيرات إيجابية أو تفكيرات سلبية؟
صحيح.
يسأل الإنسان يقول يعني أنا مثلا بيدي أفكر بطريقة إيجابية وما أبغي، أو يقدر يقول الإنسان مثلا أنا بيدي أفكر بطريقة سلبية وأنا ما أبغي. طيب شنو هي السلبية والإيجابية؟ السلبية هو كل ما تعارف عليه أو انتشر أو شاع أو يعني عم بين الناس أنها ذات تأثير أو ضرر، أيا كان هذا الضرر نفسي، معنوي، جسدي، اقتصادي، صحي، أيا كان. أما الإيجابي فهو ما شيع وانتشر بين الناس وبين الأعراف وبين كافة الأمور بأنها ذا تأثير جيد بعيد عن الضرر وبعيد عن الأشياء التي تؤذي الإنسان، بحيث أن تجلب له السعادة وتجلب له الراحة والطمأنينة وكل شيء جميل. وبالتالي كيف يستطيع الإنسان بالرغم من وجود الكثير من التحديات في هذا العصر، بالرغم من وجود الكثير من يعني الضغوطات، أن نمتلك أفكار إيجابية؟ فبالتالي نقول هل هذا أمر بسيط؟ صحيح أن الأمر ليس بالبسيط، ولكن هناك عوامل تساهم في إمكانية زرع بذور هذه الأفكار الإيجابية كي تولد لدينا وتعطينا كل المقومات اللي من شأنها أن تساعد على تعزيز واستمرار كل يعني الأشياء الإيجابية في الحياة. ومنها على سبيل المثال اليوم التنشئة، احنا نربي أبنائنا وفي بيئات مختلفة. صحيح. هذه البيئات المختلفة بنماذج الوالدية الأب والأم كلما كانوا يتمتعون بالسواء والاستقرار والرضا والراحة في حياتهم، كلما كان آبائهم يعني عاشوا تنشئة صحيحة سليمة، لا شك أن هذه العوامل تساهم في التعزيز. الأمر الآخر، ما تصدقين أختي سماح بأن لي الحوار ما بين الآباء وأبنائهم وأطفالهم منذ اللحظة المبكرة في الحياة لها تأثير كبير جدا على زرع البذور الإيجابية، ومن ثم هذا يقود إلى التفكير الإيجابي بالنسبة لنا نحن في الحياة. ثالثا، مدى التخطيط الإيجابي ومدى توجيه الإنسان لتحقيق غاياته بناء على قدراته، وبالتالي هذا التوضيح الصحيح والسليم للإنسان وقدراته من خلال التخطيط الجيد يساعد على تحقيق النجاحات، وتحقيق النجاحات يساعد على زيادة الثقة في النفس، وبالتالي لا شك عندئذ هذه بمثابة السوفت وير أو البرنامج الذي يتشكل منها الإنسان أو يستقي منها الإنسان التوجهات أو الفلسفة اللي نحن نستطيع أن نطرق عليها. الفلسفة هي عبارة عن طريقة تفكير الإنسان. اليوم أنت تفكرين بطريقة وأنا أفكر بطريقة وكل إنسان لدينا في الحياة يفكر بطريقة ما. صحيح. بس هل كلنا نفكر بالطريقة الصحيحة؟ لا. لماذا؟ لأن لدينا منشأ غير صحيح، لأن لدينا تجارب غير صحيحة، أو لأن لدينا خبرات مأساوية موجودة، فكل ذلك يؤثر في طريقة التفكير. عندئذ هذا التفكير بدوره مرتبط ارتباط مباشر وارتباط يعني كبير ومتين مع الجانب الوجداني اللي شوي شيع ودرج بين الناس أن يطلقوا عليه ويقولون منبعه ومكان القلب. ولا شك هذه المشاعر الوجدانية تتفاعل بشكل كبير إما بشكل طرفي أو عكسي مع الجهاز العصبي أو مع المخ اللي لا علاقة بالتفكير. فكلما كان التفكير إيجابي أكثر قاد هذا إلى تعزيز الجانب المتعلق بالوجدان والمشاعر بطريقة أفضل، وبالتالي تنعكس الراحة الوجدانية مرة أخرى إلى طريقة التفكير بطريقة إيجابية أفضل. ومن ثم نروح عند النقطة الثالثة، سلوكياتنا وتصرفاتنا دائما هي نتاج التفكير. صحيح. ونتاج المشاعر، وبالتالي من هذا يتكون ومن هذا يؤثر. فهل يستطيع الإنسان أن يستجدي لنفسه الأفكار الإيجابية؟ نعم. بحسب وجهة نظري نعم.
نعم، بنعرف كيف نستجدي الأفكار الإيجابية ولكن عقب هذا الفاصل يا دكتور. فاصل مستمعينا ومتابعينا على انستغرام الأولى، وبرد نواصل مع دكتور جاسم المرزوقي موضوعنا عن طرد الأفكار السلبية تريونا.
الرايح
الرايح
مال أول
مال تالي الأولى
منكم وفيكم.
بنت بنسيم الصبايا
ابطا شوي
لا ابطا ابطا
يا حميد السلام
لحظه شباب بنعيد
اوكي
جاهزين
اوكي
يا
يلا شباب.
بالانس لحظة معايا لقاكم لقاكم
الحين سمعوني شوي عشان اخذ بكرة.
وين الغناء الحين؟
ايوه اوكي
يلا نسجل شباب. كيو
دخان لك الدرس معكم ما هو بغي من خلال.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. بناء الأسرة يبدأ بالاختيار الصحيح ويكمل بالتفاهم ويستمر بالتخطيط الواعي والتعاون والعشرة الطيبة اللي تثمر ألفة ورحمة في الأسرة. ألفة ورحمة نصايح عن الحياة الزوجية والأسرية كل يوم 2 و4 الساعة 8 عقب العشاء على إذاعة الأولى. هالبرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في حوارنا مع دكتور جاسم المرزوقي استشاري علاج نفسي، ونرمس وياه عن الأفكار أو طرد الأفكار السلبية. مرحبا بك يا دكتور.
حياكم الله.
الله يحييك. يعني كلامك جميل ورائع يا دكتور، ويعني ونفهمه أن يمكن أنا اللي فهمته أن أفكارنا السلبية هي نتيجة يمكن تجاربنا في الحياة، المآسي اللي ممكن نشوفها في الحياة، الإحباطات اللي ممكن تواجهنا من الآخرين أو في حياتنا. زين جميل. مثل ما أنا ذكرت في أول شيء، يعني هي الفكرة السلبية يومتيني أنا أقدر أختار إذا أعززها وأكمل تفكير فيها، ويعني أنا أقولها وقفي عند حدك وأنا بحاول أستبدلها بفكرة إيجابية. كلام النظري وايد حلو وسهل وجميل، وتحس أن الدنيا ألوانها وردية، لكن خليني نبدأ نطبق هالأفكار. أنا يوم بتيني فكرة سلبية عن أي حد أو عن أي شخص أو عن أي شيء أو حتى عن المستقبل، أن فكر المستقبل في إحباطات وإلى آخره، كيف أنا أقدر أقول حق هاي الفكرة تمي مكانك؟
جميل. خليني أنا أوضح هذه النقطة الدقيقة جداً يعني ضرب مثال بسيط. اليوم أجهزة الحاسوب كلها بما فيها اليوم يعني هواتفنا النقالة الذكية أصبحت مهددة بأن تغزى من قبل الفيروس. الفيروس هو عبارة عن جرثومة، إذا ما صبت في هذا الجهاز لهذا البرنامج قد يؤدي إلى يعني عطب وتدمير كل ما في هذا الجهاز من ثروة معرفية أو ثروة معلوماتية موجودة، أو قد تحدث نوع من الهاكرز اللي هي موجودة عليه. طيب اليوم عقولنا بالتشبيه لما ضربت قبل قليل هي تماما تعمل بنفس المنظومة. كلنا في الحياة اليوم معرضون بأن نغزى بما يشبه الفيروس، بس من باب التشبيه فقط ليس إلا، أقصد فيها أن نفكر بطريقة سلبية نتيجة لموقف حدث أمر ما إما أمر فيه الآن بشكل مباشر أو مررت فيه فيما سبق أو قلق فيه بشأن المستقبل. أيا كان هذه الأمور، الإنسان نحن نتكلم عنه لما نتكلم عن موضوع الأفكار نتكلم عن ثلاث حقب رئيسية: ماضي وحاضر ومستقبل. صحيح. وبالتالي يعمل الإنسان بنوع من الربط. شخصية الإنسان هي عبارة عن مكون من الماضي نتيجة لعوامل كثيرة، منها التنشئة والتجارب وعوامل كثيرة. طيب المكون الحاضر الآن ما أنا عليه، سواء كنت أتمتع بالصحة الجيدة، الصحة النفسية الجيدة، وعاني أو أتمتع بثقة بالنفس أو قلق بالنفس أو ما إلى ذلك، هذا التفاعل الناتج عن شخصيتي التي تكونت في الماضي مع ما أنا عليه في الحاضر سواء كنت جيد أو سيء، له علاقة باتخاذ قراراتي، لا علاقة باتخاذ مشاعري أو أفكاري تجاه المستقبل. وبالتالي نتكلم عن ثلاث حقوق رئيسية. فكيف لي أن أستطيع أن أسيطر؟ واحد، دائما إما أني أنا بالفعل أواجه موقف مأزق، موقف سلبي، وبالتالي تقييمنا كبشر أو التقييم العام عن ما أمر فيه الآن أو قد أمر به في المستقبل أمر يستدعي أن أنا أقلق بشأنه. دائما هناك يعني تشابه كبير ما بين الأفكار السلبية وما بين القلق، لأن القلق عبارة عن أفكار أفكار توتر الإنسان. وبالتالي نقول عندئذ شو الأمر اللي خلينا نسيطر عليه؟ أما موقف يستدعي القلق أو موقف لا يستدعي القلق، تعامل مع إنسان راقي أو تعامل مع إنسان يعني نقدر نقول عنه غف، إما مقبل على تجربة جديدة واضحة لدي مخططة، أو مقبل على تجربة جديدة غير واضحة أو مخططة لدي. حياتنا عبارة عن جملة كبيرة جدا من هذه المواقف. الحين شو اللي يخليني أنا أقدر أسيطر عليه؟ واحد، لو قلنا أن الموقف اللي أنا راح أمر فيه موقف يستدعي القلق، معناته بطبيعة الحال الموقف التي تستدعي القلق راح تستجدي الأفكار اللي فيها سلبية وخوف وتشاؤم وما إلى ذلك. اللحظة هذه كيف لي أن أسيطر؟ الماضي بيأثر
صحيح،
وبيلعب دور كبير جدا. الخبرات الماضية والتجارب راح تلعب دور كبير جدا في ذلك. بس كيف أستطيع السيطرة؟ لأن الموقف أصلا المقبل عليه أنا موقف يستدعي ذلك، من خلال الوعي. كثيرا منا نحن نتعامل بطريقة لا واعية أمام الأشياء اللي نحن يعني نفكر فيها، فبالتالي نميل إلى التضخيم. كيف نميل إلى التضخيم؟ يعني مثلا أنا الحين مقبل على مثلا نقول يعني على طيران، والطيران في الغالب فكرة أمر ما تجربة قد تكون عادية للكثيرين، ولكن البعض فيها نوع من الفوبيا، فوبيا الطيران
صحيح.
أخاف أن الطائرة تسقط، أخاف أن الطائرة تحدث فيها، فبالتالي أخاف أموت وإلى آخره. في اللحظة هذه الإنسان من إحدى الطرق الرئيسية التي تساعد على السيطرة على هذه الأفكار السلبية بأن يضع أفكاره في مصفاة. المصفاة هي عبارة عن نحن نقول انفلتر الفكرة هذه، يبقى تعالي بالفكرة خلها تحت المجهر، تعال ابحث فيها، خلنا نطرحها، نجيب البروفل البراهين التي تؤكد على صحة الفكرة، ونجيب البراهين التي لا تؤكد على صحة الفكرة. عندئذ إذا ناقشناها كأن نناقش شيء تحت المجهر راح نطلع بنتيجة. طيب هل النتيجة اللي طلعنا فيها هل هي داعمة للفكرة السلبية ولا داعمة لعكس الفكرة السلبية؟ إذا جينا إلى منظومة النسب، فهني لابد علينا أن نحن نطرح فرضا، لو قلنا لهذا الشخص الذي يخاف من الطيران، طيب كم طائرة في اليوم تسقط مقارنة بكم طائرة في الجو تطير يوميا؟ النسبة راح تظل أبدا ولا شيء. بالمقابل كم سيارة تسير اليوم على الأرض مقارنة بعدد السيارات، وكم حادث يقع اليوم من عدد هذه السيارات؟ نسب كبيرة جدا جدا جدا. فنبدأ نناقش الإنسان حتى نغير المحتوى الفكري والمعرفي لهذا الإنسان بطريقة صحيحة. النقطة الثانية، إذا كنا نمر بموقف لا يستدعي القلق ولا يستوجب علينا أبدا الخوف، هذا الإنسان نقول له تعال أنت الآن خلنا نقيم الموقف اللي أنت بتمر عليه بنفس الطريقة. نقول إذا أنت تبغي تتعامل مع كل المواقف بطريقة إيجابية وتستجدي الأفكار الإيجابية وتطرد الأفكار السلبية، نقول عين لك تعيين، بس من باب التشبيه، عين لك موظفين جمارك لا يسمحون للفكرة بأن تدخل وأن تطلع قبل أن يتم تفتيشها، تمحيصها، التأكد منها، التطابق منها، هل هي صحيحة ولا هي خطأ، هل هي سليمة ولا غير سليمة، وبعدين تمريرها في الدماغ. كثيرا من الناس ما عنده مخه مثل الشباك المفتوح، يدخل ويخليه يعشش في داخله
صحيح.
ثم لا شك أنه يأثر بشكل كبير.
أصلا يعني يمكن الناس أكثرها أنه ما عندها فكرة الموظف الجمرك اللي واقف عند المخ ويفكر في الأفكار هاي بتدخل ولا ترد مكانها أو ترد من حيث وأتت. زين، ذكرت أن هي التشبيه أن نحط مثل شيء يفلتر هاي الأفكار قبل ما نبدأ يعني ناخذ نستغرق ونستنزف أعصابنا في التفكير فيها وأن هي تأخذ منا. يعني هل نقدر نقول أن كل إنسان يقدر إذا كان سلبي يقدر يكون عند هاي الآلية أنه يفلتر أفكاره، أنه يختار أنه يكمل في الفكرة السلبية أو الفكرة الإيجابية؟
ممتاز، سؤال وايد جميل. أنا بشبه لك إياه، هل يستطيع كل إنسان لم يمارس الرياضة فترة طويلة أن يدخل ماراثون ويفوز بالماراثون؟
لا طبعا، مو من أول مرة.
نعم. شو اللي يحتاجه؟
تمرين، ممارسة،
تمارين.
نعم.
بمقدار ما يقوم بهذه التمارين بمقدار ما تزداد لياقته ويفكك عضلاته ويصبح لديه المقدرة بأن ينافس في هذا الماراثون. هذه الأمور والتمارين هي عبارة عن تمارين وتقنيات وتكنيكات معرفية عقلانية حتى يصل الإنسان إلى درجة من القدرة للسيطرة عليها. إحنا ما بنقول بنسبة 100%، ما في إنسان يقدر يسيطر على مخاوفه بنسبة 100%، لكن هناك نسبة كبيرة جدا، نقول 90 95 85 70 75، يستطيع الإنسان للسيطرة عليها مقارنة بما كان عليه في السابق. والأمر الآخر اللي يساعده أيضا المنظومة الدينية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، اللي دائما تعزز هذا الجانب بطريقة جدا جميلة ورائعة، وقد تكون موجودة في بعض الأديان أو الكتب الأخرى أو الديانات الأخرى، ولكن حقيقة الإسلام دائما يعزز هذا الجانب. فمثلا إذا جينا عند فكرة الموت، كثيرة من الناس يقول أنا أخاف أموت، أنا أخاف أمرض، أنا أخاف أمرض. نقول تعال، الله سبحانه وتعالى قال لنا اليوم وعلمنا ويعني ما في شيء يصيب الإنسان إلا إذا الله سبحانه وتعالى كان كتب عليه، ولا شيء يصيبه بالخير إذا الله كان كتب له. وكثيرا من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث اللي أهل الدين حقيقة والمختصين بالشريعة الإسلامية يعني قد يعني يسهمون ويتطرقون بشكل جدا كبير، موجودة اليوم الدين الإسلامي. حقيقة الدين يعزز من خلال أفكاره، بنوده، توجهاته الجانب الإيجابي، استجداء الإيجابية، ومنها تفاؤلوا بالخير تجدوه، لا تتمارضوا فتمرضوا.
صحيح.
فبالتالي وهذه من المخاطر الحقيقية اللي حقيقة حذر أو يحذر عنها دائما علماء النفس، ومنها ما قاله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال كل متوقع آت. أيوه. بمعنى إن توقعت الشر فأنت استجديته، صار لك الشر، وإن أنت توقعت الخير استجديته فصار لك الخير، وقيسي عليه.
أنا الحين في هاي النقطة، مرات سبحان الله تقول أنا بحط الأفكار الإيجابية عشان أجلب أو أجذب الشيء الإيجابي في حياتي، فتحط مثلا أن هالشهر مثلا بيستوي لي الشيء أنا أترياه مثلا وما استوى، فتقول أنا تميت أفكر، ما فكرت في الفكرة السلبية ولكن يعني في شيء سلبي. هني يعني ترى مرات نحتار ما بين ان نحن نخلي افكارنا ايجابيه وما بين ان نحن نكون عندنا سقف توقعات، متى ما سقف التوقعات مخالف لتوقعاتنا نصاب خيبه الامل. فكيف نوازن ما بين سقف التوقعات وما بين جلب او التركيز على الافكار الايجابيه، لان كل ما انت تتوقعه بيك.
جميل جدا، هذا سؤال حقيقه جدا رائع. هني نقطه خلينا نميز ما بين شيء اسمه الافكار، والافكار انواع، منها الأفكار التلقائية ومنها الأفكار الساخنة، وما بين القناعات والمعتقدات. القناعات والمعتقدات هي درجة أعلى شوية، تزداد يعني قوة الإنسان في التمسك فيها مما تؤثر عليه. وإذا تكلمنا اليوم عن المعتقدات وعن القناعات، فلا بد لنا حقيقة بأن نتبنى قناعات ومعتقدات إيجابية لها من التأثير علينا بشكل تقوم وتعطينا كل المقومات اللي تساعدنا على استجداء الجانب الإيجابي وطرد الجانب السلبي. ومنها على سبيل المثال حقيقة يعني نقطة لها علاقة بمدى الثقة اللي أنا أوليها لهذه القناعة أو هذا المعتقد. مثلا الله سبحانه وتعالى قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وورد حقيقة لدى أحد الحكماء والمشاهير قال الخيرة فيما تكره أكثر منها فيما تحب، وأنت لا تدري بالعواقب، فكم من نعمة في طي نقمة وكم من خير في جلباب شر. هنا حقيقة نجد بأن كثيرا من القناعات والمعتقدات والأقوال المأثورة والحكم يجب علينا أن نحن نتبناها، لأن إن تبنيناها وصارنا شيء إيجابي راح نستجديه، فإن حصل لنا سعدنا، وإن لم يحصل لنا لم نحزن، لأننا أصبحنا متمسكين بقناعات ومعتقدات الأصل فيها إيجابي، الأصل فيها جيد، الأصل فيها صحيح وسليم، حتى وإن كان الشكل الخارجي له في شيء من الضرر.
من باب لعل خير، كل شيء لعل خير.
نعم. نعم. نعم.
جميلة النقطة يا دكتور. يعني فعلا نحن مثلا حين بنرد مرة ثانية لفكرة التوقعات مثلا أو جلب الأشياء الإيجابية، مثلا أنا مثلا حط في بالي أني أبغي مثلا أسير عمرة قبل رمضان، هل إذا أنا ركزت على هاي الفكرة بتستوي، بما أن نحن نجذب الأشياء اللي نحن نبغيها من خلال طريقة تفكيرنا؟
جميل. شو الخطأ اللي يحصل عند البشر اليوم؟ إن أثناء تركيزهم، يعني هي العملية، آسف الكلمة وفي المصطلح، مش شوربة، يقول أنا خلاص أنا بقول الفكرة وبتصير لي. كثيرا من الناس يتجاهل موضوع الإيمان بهذه الفكرة، التركيز بالثقة لا متناهية، مثل ما ذكرت لما قال الله سبحانه وتعالى يعني لو أنكم تتوكلون على الله حق، شوفي حق توكله. أنا دعيت بس ما استوى، أنا قلت وركزت بس ما استوى. هذه الأمور احنا نقول يعني هذه الطاقة الإيجابية والطاقة يعني الجيدة اللي أحيانا يبنيها الإنسان في داخله، هذه أمور حقيقة تحتاج إلى كثير من الدراسات والعمق، لكن شيء لا يستطيع الإنسان أن يجد له تفسير مبرر منطقي، لأنها مبنية على أساس روح، على أسس روحانية لا يوجد لها تفسير. بس دائما نجد أن كثيرا من الناس إذا ما كان لديهم هذه الثقة العمياء تتحقق لهم هذه الأشياء. طيب إذا ما تحققت، لأنه لا ينتظر عدم تحقيقها، إن تحققت فهو يدري لأن أراد هذا الشيء. طيب إن ما تحقق، يدري بأن عدم حصوله
خير،
ولخير أيضا في ذات التوقيت، فبالتالي لن يلتفت لهذا الجانب. فكثيرا من الناس مثل ما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل متوقع آت، دائما توقع أن يحصل لك الأشياء الجيدة التي تتمناها، فإن لم يتحقق لا تحزن، تمنى غيرها وتمنى غيرها وتمنى غيرها. يعني من 10 لو جبت واحد يقول ممتاز،
على الأقل في واحد في شيء. نعم. واحد ضبط. نعم. يمكن والله دكتور هاي الفكرة أن هي في حد ذاتها، أن نحن إذا نتوكل على الله حق توكله. والشيء بعد المهم يمكن الإحساس بالرضا. سبحان الله، الإنسان يوم يكون راضي عن وضعه وعن حاله وعن وايد أشياء، كأنه يكون راضي عن رب العالمين، فرب العالمين يرضيه.
الرضا قناعة، الرضا معتقد. الآن مو كل الناس عندهم رضا، معناته ما عنده معتقد بهذا الرضا. الرضا مش فكرة، الرضا معتقد. الرضا قناعة. فإحنا كيف نصل لحد القناعة هذه؟ لاحظي، تكون حقيقة يعني الماضي بأمور بالحياة بأشياء كثيرة تلعب دور في تشكيل ذلك.
الماضي يعني إذا كان الواحد ماضي في تخبطات ما يكون راضي، والعكس صحيح؟
مش ما يكون راضي، ولكن يعاني من الوصول إلى حد الرضا.
صح.
وبالتالي طيب كيف يصل إلى حد الرضا؟ معناته يجب علي أن أعالج هذه الترسبات الفكرية المعرفية اللي موجودة في عقلي من أفكار سلبية كي يتخلص.
في دقيقة، كيف يعالجها؟ كيف ينقي هاي الصفحة عشان يبدأ بشيء إيجابي؟
كثيرا من الناس، جميل، كثيرا من الناس عندهم هذا الوعي والاستبصار لهذه المشكلات اللي يعانون منها، وبالتالي قد يطلبون أحيانا بعض المساعدات من الأقارب اللي يمتلكون الجانب الثقافي والمقدرة، وبالتالي عند التوجيه البسيط يستطيعون التعامل مع هذه الإشكاليات فتمشي وتمضي بهم الحياة. والكثير منهم لا يعرف ولا يعي ولا يصل ولا يعاني من هذا الوعي والاستفسار. طيب شو الحل؟ نقول له عند إذن اطلب مساعدة الناس المختصين في المجال النفسي.
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
نحن شاكرين لك جزيل الشكر يعني دكتور جاسم المرزوقي، وأبغي خبر المستمعين يعني الدكتور ما شاء الله استجابة سريعة وفورية في أقل من 5 دقائق قبل أن يدخل هو خبرنا بالموضوع ورحب ويزاك الله خير، وهذا إنما ينم على ثقافتك وعلمك يا دكتور، الله يبارك لك فيهم إن شاء الله.
الله يطول بعمرك، وهذا واجبنا أختي سماح، فهذا أقل شيء نقدمها لكم ولإذاعتكم.
ما تقصر دوم يا دكتور، الله يحفظك يا رب.
الله يحفظك.
شكرا جزيلا.
وياك.
الله يحييك. إذن مستمعينا، كانوا يانا دكتور جاسم المرزوقي استشاري علاج نفسي، كنا نرمس وياه عن طرد الأفكار السلبية، وما أجمل أن نحن نكون متحالين بالرضا وبالطمأنينة وبالهدوء، ونحاول مثل ما ذكر الدكتور نشتغل ونحط موظفين جمارك موجودين عند عقولنا يعني ويفلترون الأفكار السلبية نتخلص منها والإيجابية نقول لها مرحبا بك. فاصل مستمعينا وبرد نواصل الساعة الثانية من الرايح تريونا.
الرايح الرايح
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
سبتمبر 2012 وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بتخصيص مقر جديد لفرع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة، ونوه سموه بأهمية وجود اتحاد قوي لكتاب وأدباء الإمارات يستطيع أن يقود قافلة التنمية الثقافية وإيصال أصوات أبناء الدولة وإنتاجهم الفكري والثقافي للخارج لتحقيق التواصل المنشود والتكامل المطلوب مع الحركة الثقافية الإقليمية والعربية، والاهتمام بالشباب واكتشاف المواهب الواعدة بينهم واحتضانها. شكرا حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل. سبعة فاصل أربعة
أبو خليفة عندنا المخطف والبسة لازم مع بعض كلمة بنحبث نذكر المسامعين.
أقول خليفة أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة شو هن؟
ما يبالها البسة ليه تيم اليامعة في الياردينة داخلة في فخ الدقل من وراء تبقى قدام وتنزل إلين توصل الفرمن وتمول فيه يعني تربط فيه، والمخطف من اليامعة نازل تحت إلين صدر فن التفاح وين المول مالها يثبت.
خليفة ما شاء الله عليك أسمع كتر مسعل البحر كأنك عايش فيه.
أمي هالمعلومات كلها أخذتها من برنامج غبايب في إذاعة الأولى.
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحاورة فهد علي كل أثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم السمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان
وانشري في النفس أشداء الأمان.
حماية للشرعية في اليمن والأمن المنطقة قررت الإمارات الدخول في عملية عاصفة الحزم، تأكيد كرره مرارا سمو الشيخ عبد الله بن سايد.
سمعتوا اللي سمعته؟
هي سمعنا.
الله ينصرهم وثبتهم على الحق.
ألو نعم سيادتك أنا عند الأمر.
خير أسمع سيادتك هم طلبوك؟
نعم يا أبويا وأنا حاضر وعند الإشارة.
بعدي ولدي ما ضاع الربا فيك.
الله يحفظكم وينصركم على كرباني ويردكم رافعين راية للرب.
الأولى 107.4
السنة.
من الأشياء الجميلة اللي علمونا عليها أهلنا الأوليين إنك تعف عن بعض الأشياء، أو يعني القصد تسامح بالذات يعني في الوقت اللي أنت تقبض الحق، يعني بالمثل بنقول ريال غلطان عليك وتحقيت وياه عند أخوك غلط عليك وتحقيت وياه عند أبوك قال لك أنت لك الحق حكم بينكم فصل، ولا الحق عندك مو عند أخوك. من أجمل الأشياء أنك تقول أنا عفية سامحت، يعني يحتاج أن أخوك يعطيك حاجة يرد عليك أو يحبك على راسك أو يتعذر منك أو اللي هو. فمن أجمل الأشياء اللي علمونها أنه انقبضت التغى في يديك أنت تعفو أخير من تعف أنا استحل قدامك أكثر. وسبحان الله حتى الغلط أو الخطأ اللي سويته، ترى الغلط غلط، أن الغلط يعني مو مقصود، غير اللي يتعمد أني يأذيك غير عن اللي يغلط. ففي فرق بين هالثنين. فهو هذا الأدمي الغلط اللي بيجيك منه بيتحذر 20 ودي غير الودي أنه ما يغلط عليك أو ما يطيح في نفس الغلط وياك. إذا عفيت عنه، إذا عفيت، إذا سامحته، لأن أنت تأخذ حقك ما حد بيقول لك شيء ولا حد بينقدك، وبالعكس هذا حقك. لكن إن عفيت يتم معاليه، يتأعلى عنه. يعني نحن نقول الريال قبضك بخشمك، يقبضنا بخشمنا الطيب يزايد علينا، أنا غلط عليه ويقول مسموح. يعني هاي وايد عودة، هاي من أجمل الأشياء اللي هلنا علمونا عليها. مو بأنك تسامح، تسامح هذا موضوع منتهين منه، لكن يقولك إذا قبضت الحق عقب سامح. يعني ريال يغلط عليك ويخرب شيء عندك وعقب يوم يحقونه العرب ولا يصير محكم ويحقون، تقول برأي أنا مسامح. يقولك ريال خرب عليك الشيء الفلاني ولا خرب عليك ولا ماتن عندك مثلا سار ودعم حلال عندك منقول وماتن هذا وثمنوه 50,000 ولا 600,000 ولا غيره ولا شو ما اللي هو الثمن اللي بيطلع على كل ما زاد الحجم. وقلت انت اللهم اني عفيت عنه، انا ما ابغى شيء، هذا برأي مسموح. ريت فقير ولا ريت وريال قدامك يعني محقوق محقوق، قلت اللهم اني عفيت عنه. حتى اليوم في ناس محقوقين، ناس مسجونين في السجن عليهم دين وعليهم غيره، اي لا يقول خلاص اخبركم انا هذا الريال عفيت عنه. كم تسوى هذا الريال اللي بتعف عنه، تاكد انه حتى الغلط ما بيغلطه. اليوم في مكانات ثانيه نضربهم في هذا العف عن هذا الموضوع، اللي هذا انه تي انت تلقى واحد غلطان، والدي يرانكم، اخوك الصغير، بشكار عندك، دريول، عامل، تلقى غلط وتلقام يعرف ان هذا غلط وايد عود، وتقول له برايك مسموح فدوا عنك. يوم مثلا انت خبرتني ولا شيء ويا زيدان، قلت له برايي فدوا ما بيعيدها، بيتغير، واذا كان شويه في طفاسه بيعتدل، بيمشي سيده حاله حال العرب وبيسوي احسن، وبتاثر فيه اكثر. مثل يوم واحد يزخ واحد غلطان يغش في امتحان ولا شيء، وترى الامتحان بيروغك انت من الامتحان، انت تغش في الامتحان ونزخك الاستاذ، وزخك الاستاذ وبيروغك يعني بتطلع من الشتب وتخسر السنه كامله بتعيدها، ويشيل عنك الورقه ويقول لك تحمل وغير الودي تراني ما بسامحك. تقول اعطنا نص البلاد فرحته، فبيتحدى يقول هاي طافتني، يعلم الله اني ما بس، لانه لانك تحرجه رقم واحد، رقم اثنين تعطيه فرصه ثانيه، تعطيه احساس ان في انت اليوم سامحناك، اليوم سويت غير الودي ما حد بيسامحك، فياخذ مثل الحذر انه يغلط ويسوي شيء. فهاي من اجمل الاشياء اللي هل نعلموها يانا بدون امر، شفناهم يسوونها قدام عيوننا، شفناهم كل يعفون، مو بس هالينا حتى يراننا وهلنا وكلهم، واكدوا عليه هلنا سبحان الله وعطونا اياه ونقلوه لنا، والحمد لله نحن لازلنا متمسكين فيه، لكن بعض الاحيان شويه يفرط عنا. انا اتمنى ان احنا نتمسك فيه ونشجع الناس على انها يعني تقبض في متها الدمول وتقبض على سنع حالها الأولية.
السنع
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
دار الخير يوم فيها من الزال شجعان يضحون بالغالي والرخيص.
عهد وقسم بنرفع اسمك يا بلادي أعالي بين الأمم.
بذودي عن ثراك ومن الشهادة، دي وصية يا
بلادي واصلي وقفة صمودك، وارفعي يا دار زايد راية الحق وجهادك، ادخلي للحق يا دار الوفا هبة جنودك، وقفي وقفاتك اللي نفيدها حزم وإرادك. يا بلادي دام عزك فخر وابقى الله وجودك، دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك. شعب الإمارات الوفي جدد عهودك، واخلص بطاعة ولي الأمر واخلص بالقيادة، وانت يا أم الشهيد الحر لا يشمت حسودك، بدلي ثوب الحزن والفد بثياب السعادة، دمعة الطاهر يا أمي لا تغذي بخدودك، سطري بأهل الفخر ديوان وكتاب وشهادة، واذكر ان الموت في حب الوطن يحسب ولادك. يا بلادي دام عزك فخر وابقى الله وجودك، دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك. الدار يا ابني وسادك، ضر دارك بالعمل وارتح لرفعتها زنودك، وكن مع اخوانك شباب الدار للموطن سنادك، واذكر ان الطيب شجره خلفت في الارض عودك، وان لك تحت الثرى الطاهر شهيد حي عادك، الثرى اللي ضم ابوك وضم من قبل جدودك، تفرق فيه اما بالنصر ولا الشهادة. يا بلادي دام عزك فخر وابقى الله وجودك، دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك. يا بلادي دام عزك فخر وابقى الله وجودك، دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك. عشت فوق أرضك ومت أتحر عدوك عن حدودك، والله أكرمني بذودي عن ثراك وبالشهادة.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونرحب بكل حتى متابعينا من خلال إنستغرام إذاعة الأولى. نحن متواجدين وياكم بالصوت والصورة على الأولى. وصلنا وياكم مستمعينا لفقرتنا الثانية،
البيت المتشن.
في البيت المتشن اليوم مستمعينا بنتكلم عن دور الأب وأهميته في حياة الأبناء. يعني ارتبط عادة مفهوم التربية بالمرأة. يوم نتكلم عن الطفل نربط الطفل بالمرأة، المرأة والطفل، الطفل والمرأة. قلما نسلط الضوء على دور الأب في عملية التربية وأهمية دوره في بناء شخصية الطفل. وبما أننا نحن نعيش في مجتمع شرقي، الأب له صلاحية أو له مثل خانة أو هالة معينة، هي يعني مثل قالب في دور الأب، أنا يجيب البيزات، أنا يصرف على البيت إلى آخره. ولكن حقيقة دور الأب مو بس ممول لا مالي أو مادي، دور الأب مهم جدا في عملية التربية. فمو بصح أن كل شيء يلقى على عاتق المرأة في عملية التربية، لأن والله بحجة أن الأب مشغول في الشغل، لأن عنده تحديات يواجهها، لابد أن يكون موجود الأب أكثر من دولة كان مكينة السحب الآلي. وجوده في حياة الطفل في مراحل نمو الطفل جدا مهم، لأن وجود الاثنين مع بعض هذا يسبب أو يتسبب في بناء شخصية طفل متوازن. لأن الطبيعي أن تكون الأسرة فيها زوج وزوجة وأبناء، وتحتاج لمنهجية خاصة ودعائم قوية في علاقتها ما بين بعضهم وفي معاملتهم مع أفراد كأفراد في هذا في هاي الأسرة، حتى يكون في توفير أو تحقيق لمبدأ السعادة وتحصيل الغايات الموجودة أو المنشودة من هاي الأسرة. فوجود الأب في حياة الأطفال له معاني كثيرة غير المعنى المادي، له معنى الحماية، له معنى الرعاية، له معنى الأمان، له معنى القدوة، له معنى السلطة، له معنى التكامل الأسري. لأن الأطفال بحاجة أنهم يشعرون أن في مثل ما ذكرت حماية وإرشاد، حماية ورعاية. مختلفين كل الاختلاف عن الدور اللي تسوي الأم. الأم اللي هي تمتاز بالعاطفة، تمتاز بالحنان، تمتاز بالطبطبة. فلابد يكون في ما بين الطبطبة وما بين الحزم، ما بين الحماية وما بين الأمان، ما بين التسامح وما بين أنه محتاج أن حد يشد عليك بعض الوقت. فالأب دوره كمعلم في حياة الطفل جدا مهم، ويعتبر حقيقة من العوامل المهمة جدا في تربية وإعداد هذا الطفل. بالرغم أن الأم هي الأساس في حياة الطفل منذ الولادة، إلا أن دور الأب تم أن دوره مختلف ومهم ومن نوع آخر. لأن أيضا مثل ما تحتاج لعاطفة الأم، أنت محتاج للحنان الأبوي، مثل ما تحتاج أن الأم تسهر على راحتك وتتابعك وتعبلك، بعد محتاج أن تشوف الأب، الحنان الأبوي مثل ما ذكرت، التواجد الأبوي. أنه ليش ما يمنع أن الأب يسهر على رعاية ولده أو بنته؟ ما يمنع وجود الأب أنه يكون دوم بقرب الطفل حتى لو الأم موجودة. فالطفل هنا ينشأ ويكبر على أسس تربوية سليمة، لأن الأدوار اللي يسويها ويمارسها الأب والأم جدا مهمة في عملية الإنماء التربوي للطفل. رغم اختلاف كل دور حد فيهم، ولكن أدوارهم تتم مكملة لبعض. في بعض الأباء يعتقدون أن مثل ما ذكر دورهم في حياة أبنائهم هو مقتصر على توفير المسكن وعلى توفير الملبس وعلى توفير المصاريف، ويعرفون مفهوم رب الأسرة بأن هذا هو الدكتاتور المتسلط الحازم في كل شيء. وهذا طبعا من الأخطاء الكبيرة اللي ممكن يقع فيها الأب، لأن مشاركة الأب في تربية العيال شيء جدا في غاية الأهمية، لأن له تأثير قوي في شخصية الأبناء. لأن سبحان الله وجود الأب مع الأم يحدث نوع من التوازن الأسري، من خلال اهتماماته بأبنائه، من خلال أنه يصاحبهم، من خلال أنه يعرف أفكارهم، من خلال أنه يتعرف على ميولهم، من خلال حتى أنه يمارس معهم هواياتهم، خاصة إذا كان عنده أبناء أولاد في عمر المراهقة. يكون الأولاد بحاجة أكثر إلى الأب أكثر مهم بحاجة للأم، لأن الأب يقدر يستوعب أكثر فترة مراهقتهم، أو يقدر يتعرف على التغيرات اللي تستوي لهم، ويقدر يكون في نوع من الأريحية في التعامل مع الأب والابن أكثر مع أكثر ما هم من الأب الأم عفوا والابن. الأب يوم يكون ربيع ولده، يعني بالذات حين يوصل لمرحلة المراهقة، فيتعرف بنوع ربعه، يقدر يطلع ويا ربعه وربع عياله، من خلال أسلوبك كرجل يتعرف على ثقافتهم، على تفكيرهم، على مبادئهم، وهنا يكون هو كخط فاصل ما بين أن استمرارية العلاقة ما بين هاي الأبناء أو لا. الأب موجود مو بعسها بيكون دكتاتور فقط، أنت وجودك يعني صديق مخلص موجود دوم في حياة عيالك، لأن أنت كأب إذا كنت موجود بالدور الصح في عيال عيالك في حياة عيالك، أنت تبعدهم عن مشكلة الضياع، تبعدهم عن أصدقاء السوء، تبعدهم عن الأفكار اللي ممكن تكون هدامة يعني توصلهم من الخارج. لأن يعني الأبناء محتاجين يشوفون القدوة، محتاجين لعملية الإرشاد، التقويم، استخدام الشدة والحزم، استخدام اللين والرفق والتسامح في بعض الأوقات، فهي عملية متوازنة ومتكاملة. إحساس الأبناء أن في رجل في حياتهم اللي هو الأب يعتبر بحد ذاته هذا مثل الرادع اللي يردعهم، يحذرهم من أنهم يطيحون في الخطأ. كل ما كان الأب قريب من عياله، كل ما كان الوقت اللي قضي الأب ويا عياله وقت كافي، كل ما كان في ممارسة لأسلوب النقاش والحوار، كل ما كانت هاي الأشياء يميعها تمنحهم الثقة بالنفس، تمنحهم الإحساس بوجود صدر الحنون، تمنحهم الإحساس بوجود السند اللي يلجؤون له يوم يعني تستصب عليهم بعض المشاكل أو بعض الأمور في حياتهم، سواء كانت في دراستهم، في حياتهم الاجتماعية، في حياتهم الأسرية. وبالتالي نقدر نقول نحن إذا كان الأب موجود هذا التواجد اللي ذكرناه الحين، إن شاء الله لا بيكون عندنا انحرافات، إن شاء الله ما بيكون عندنا أصدقاء سوء، إن شاء الله ما بيكون عندنا الأشياء اللي يعني ممكن تعكر صفو الأسرة أو المجتمع. أما على صعيد آخر، إذا كان دور الأب مثل الضيف اللي يروح البيت عقب الدوام، يتغدى، يحط رأسه، يرقد، ينش ثاني يوم حق الدوام، أو يسي عند ربعه، هني الأب ما له معنى أو ما له دور، غيابه مثل حضوره، يعني ما في مشاركة لعياله في المناسبات، ما في مشاركة في وقت الغداء، ما في مشاركة أن يعرفوا من ربعهم شو الأشياء اللي تنقصهم، فهني أو حتى أن يشاركهم في تحديد مصيرهم الدراسي إلى آخره. فهني الأب يعني يكون مثل ما ذكرت يعني وجوده ما له معنى للأسف. وني السؤال اللي أنا بطرحه على كل حد قبل ما نختم على الفقرة، منو المسؤول عن تهميش دور الأب؟ هل الأم؟ هل الأب؟ لكن الموضوع برمته غلط أن الأب يتنصل من مسؤوليته، وغلط أن الأب يسمع كلام الزوجة إذا طلبت منه أنه والله عيالي وأنا بربيهم بطريقتي الخاصة. نحن نتمنى من عقب هاي الفقرة كل أب يسمعنا أو كل أم تسمعنا تساهم في توطيد العلاقة ما بين الأب وبين أم بين عياله، ويكون دور الأب موجود قلبا وقالبا. فاصل مستمعينا وبرد نواصل فقرات الرايح. تريونا
الرايح
الرايح
الأولى
منكم وفيكم.
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
يا ابن آدم، كل ما كنت انظر الجرح العظيم ما لقيت أعظم من جروح الندم بين الجروح. أكثر أهل الأرض خلاني وأنا مالي نديم، يشتكون جروحهم عندي وأنا كلي جروح.
حمدانيات على 107.4
للشباب رؤية
لأجير بالشهر.
شرات ما وعدناكم، طرحنا أفكاركم.
أنا يوم بحط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال جميع.
الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء جديد، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفسها خدمة للوطن، هاي رفع للدول، والدول يزهر الخير ما قصر.
يوم نشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راي،
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي رايكم.
الشباب راي.
للشباب رايد.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. الأولى 107.4. قصيد فزاع.
ينجلي ليلا وانا حبيت داج في صباح هز غصن الياسميني، لانتشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم من على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك أحلى سنين.
قصيد فزاع.
يا مهتوي للشعر عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القاف ظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيد ببيات شعر تبيويها، جيب القلم ينشمي وجيب كراس وفضولي العزبة تماما، أبيها هدوء ما أسمع بها غير الإحساس اللي بها قلوب البشر تحتويها.
الأولى 107.4.
يا ليل يلي في سماك نجوم، يا صاحب الولهان والمهموم، عرفتني ولا ما زلت مشبه؟ نعم انا حمدان بن مكتوم.
الاولى 107.4.
104.4
منكم وفيكم.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه ويا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زيني خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
ما شاء الله بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي هب، هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي جنة، وهاي جنة بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. 107.4 الأولى.
الأولى.
يا رجالله يا بلادي.
والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرق والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
إذا لاحظت حصانك في وضع غير طبيعي، مثلا يتحرك وايد، يبرك وينش، يحفر، يتمرغ وايد، أول علامة يراويك أنه مو بخير في أكله. إذا قل أكله ما طاع يأكل، هذه أول مؤشرات يخبرك تراني أنا شي فيه. أول مؤشر يجب على الخيل يراعونه إذا كان الحصان يأكل وما أكل، إذا كان الحصان يشرب قل شربه. الإسعافات الأولية في أغلب الحالات هي أنك تخطم الحصان وتمشيه، هذا من أهم الأشياء، لأنك لو تركته ممكن تسوي العواقب عكسية، أي أنه يمكن يبرك وينطوي مصيره أو يرقد ويتم يتمرغ ويضرب حديده أو يعور عمره. فتجنبا لهذه الأشياء يجب أنك تحاول تخليه يمشي قد ما تقدر إلى أن يجيك الدكتور. من أحسن الأشياء أنك تتجنب أنت تتدخل كطبيب، وهذه الأشياء يجب أن تركها وتتجنبها، لأن معظم الناس يسوون كل شيء قبل ما يجي الطبيب، وبالتالي يومي الطبيب لقاك أنت مسوي كل شيء. الآن شو يقدر يسويه؟ ما يقدر. الأشياء اللي نوصي عليها دائما عن الخيل وأهل الخيل، نوصي دائما عليها، الطبيب طبيب وراعي الخيل مالك مالك، والفارس فارس، والمدرب مدرب، بننجح. إنما يجب عدم تدخل أني أنا فارس أستوي طبيب أو أنا مالك خيل أستوي طبيب، ولكن على كل مالك خيل يعرف الأشياء الأساسية والإجراءات الأولية لأي شيء، الإسعافات الأولية لأي شيء يستوي عنده. يعني إن استوى كسر شو أول شيء يسويه، إن استوى يرح شو أول شيء يسويه، إن يا مغص شو أول شيء يسويه. هذه الأشياء ممكن تفادى بها أشياء أكبر عن الأشياء البسيطة اللي ممكن تستوي.
بنات الريح.
الأولى صدق إماراتية.
حول دربك.
نوجد التحية بكل المستمعين اللي يسمعون ويسوقون سيارهم متجهين لوجهات مختلفة في شوارعنا، ونخبركم بحركة السير في الشوارع مثل ما نشوف على خريطة جوجل. جوجل يقول مستمعينا نوجه نشوف وين الخطوط الحمر في الشوارع. أول شيء أنا بمشي على النقطة الحمراء، ما بمشي على اسم الشارع. يعني شارع الإمارات العابر مستمعينا، لينا الحين ما في أي نقطة حمراء عندي أو أي علامة حمراء تدل على كثافة مركبات أو أن الشارع مصدق. نتجه لشارع آخر من شوارعنا اللي هو شارع الشيخ زايد أو شارع محمد بن زايد، عفوا شارع محمد بن زايد بمحاذاة منطقة مردف و مجمع دبي للاستثمار مصطك تشونة، فانتبهوا في هذا المكان وخففوا من سرعتكم. ونتجه لشارع غير مشوارعنا، شارع الشيخ زايد ما في أي كثافة مركبات أو أي لون أحمر أشوفه قدامي الحين، فمثل ما خبرتكم ما في أي لون أحمر في شارع الشيخ زايد، فنقولكم دوم انتبهوا في السرعات المحددة في الشوارع، ولا تنسون تربطون حزام الأمان، ويعني على طول راقبوا من خلال خريطة جوجل الشوارع ذات الطرقات الخارجية ممكن تكون مصدقة، فانتبهوا حولوا سرعة حولوا دروبكم للشوارع البديلة، والله يحفظكم وين ما كانت وجهتكم.
حول دربك إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
أرى الأيام يثني بانعكاسي، سبب عوقي حريج من شرارة، ألا يا سيف شبت وشاب راسي وقلبي في الهوى ضيع مداره، جزت نفسي عن ركوب التكاسي وعلم قيس قلبي بالحرارة، على مابي من الوسواس واسي، ألا يا شوم حظي وادمارة.
فراخ الهوى
الأولى
إماراتية
إماراتية
إنساسي الراسي أنا إماراتي أنا إماراتي
تراثية
تراثية
وطنية
الأولى إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
جونا اليوم.
يقولون أن الجو صحو اليوم والغايم جزئيا مغبر أحيانا مع زيادة في كميات السحب على بعض المناطق الشرقية والغربية. درجة الحرارة العالية اليوم 36 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغيرة بتوصل ل 28 مع زيادة في نسبة الرطوبة على بعض المناطق الساحلية، واللي بتستمر إذا الأراد إلين باجر الصبح. البحر متوسط الموي بيضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف لمتوسط الموي في بحر عمان. مستمعين هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم
Boy, nice.
رايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي ومتابعينا الانستغراميين على الانستغرام الأولى، ونجدد التحية في الفقرة الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية الرايح ووصلنا لوقفتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم نبغي نتكلم، إذا كنا نتكلم في الساعة الأولى عن طرد الأشياء أو الأفكار السلبية، هل في أكلات تساعدنا أن نحن نطرد الأفكار السلبية أو حتى تساعدنا أنك تأكل أكلة فتحس أنك أنت يعني في قمة السعادة وفي قمة النشوة؟ يعني يقولون المثل الشعبي يقول كل من البصل ما حصل ومن الثوم ما تروم، والدراسات تأكد أن كلامنا الشعبي صح، لأن البصل يعتبر من المأكولات اللي تجلب السعادة. كيف وش قايل وناكل بصل ومتى وكيف ناكل بصل، هذا اللي بنعرفه وبنعرف أكثر طبعا غير البصل من خلال لقائنا مع أستاذة لطيفة راشد رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة. مساك الله بالخير يا أستاذة لطيفة.
أهلا، مساء النور، مساء السعادة إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب الله يرزقنا السعادة، بس ما نبغي بصل يعني في لأن ريحة البصل أبدا ما تخليك تشعر بالسعادة.
أكيد يعني ما في حد يحب ريحة البصل، ولازم إحنا لازم نسوي يعني نعرف أول شيء كلنا البصل كمادة غذائية مادة غنية جدا، ولكن الكل ممكن ما يحب يتكلم عنه بعد، ولكن لازم نعدل عليه نخفف الرائحة الموجودة فيه،
نحط له ملح والليمون وخل
أو إضافة يعني ممكن خل، ممكن إضافة نعناع بقدونس أو عن طريق الطهي، لأن الطهي الروائح هو بسبب وجود عنصر الكبريت فيه، فعنصر الكبريت مش بس البصل، لو لاحظت حتى الزهرة حتى الملفوف فيهم روائح قوية.
صحيح،
ممكن اللي يطبخون يحسون هالشيء، ولكن بعد الطهي الروائح هذه كلها تختفي حتى الثوم.
صح،
ولكن خلي تفكيرنا إيجابي أكثر من سلبي، شوي نروح بعيد عن الريحة نفكر بالسعادة.
نعم، هي بعيد عن الريحة بنفكر يعني نضحي بالريحة عشان خاطر السعادة. أو نتحمل
أيوة
الريحة
بس يعني مو كل حد باكر يروح الدوام ريحته بصل ويورطنا، لا
ياخذ البصل عقب ما يرد البيت ويضمن أنه ما بيطلع من البيت،
لأن الكل يعرف أكيد عن هرمون السعادة اللي هو سيروتونين، يعني ما صار شيء جديد الكل يعرفه.
صح،
وغالبا كان يرتبط بالشوكولات أو حتى بالموز أكثر شيء.
صح،
إن في بعض أنواع من أحماض الأمينية أو أحماض من البروتين هي تساعد على تحفيز هاي النوع من الهرمون، ولكن وجده مثل الدراسة اللي تكرمتوا فيها اليوم أن حتى البصل أيضا مرتبط أنه يحتوي على بعض كميات من هذا المادة الكيميائية اللي تعمل على تحفيز السيروتونين، ولكن أول توجه وتصور مثل ما توجهنا في بداية حلقة كيف ممكن أتناول البصل، أعتقد في أي طبق في العالم سواء طبق عربي هندي أو أجنبي طريقة طهي الطعام لا يخلو مكوناتها من البصل. أي هاي للطعام مطهي، يعني خلينا نقول أكلنا سواء كان صالونة مجبوس برياني كلهم فيهم بصل. خلينا ني على السلطة، ممكن إضافة البصل للسلطة، ولا بد من تحسين في ناس يحبون يعني نكهة البصل، ولكن تحسين الريحة إضافة الأشياء العطرية مثل نعناع أو بقدونس، وحتى البصل فيه مضادات أكسدة بصورة عالية جدا، وفي بعض الاستدي حتى توني أقرأ أرقام مضادات الأكسدة الموجودة في البصل أعلى من البرتقال ومن الطماطم، يعتبر بصورة عالية جدا. حتى لو نذكر يعني بدون دراسة أو أي شيء، تعرفين دائما العلم يطلع من الملاحظة.
نعم،
فمثلا تشوفون في دائما في الأشياء الطبية الشعبية سواء في أي دول لما الشخص يكون مريض دائما يتناول البصل. خلنا ناخذ بصوره بسيطه انفلونزا وهاي، يقولون لك كل بصل ويصير عنك الزكام او الرشح اللي انت موجود فيه، او حتى ممكن تشفتوها في بعض المسجات اللي توصل في الواتساب اللي يقول لك حط بصل في الملابس، يعني مثلا في الجراب نفسه ويخفف
عشان الحراره، بعد يقولون يخفف الحراره اذا
يخفف الحراره. ايوه ليش؟ لان البصل مرتفع جدا بمضادات اكسده، ايضا مضاد لانواع البكتيريا او الجراثيم كلها. انا ما اقدر اقول مسمى معين، بصوره عامه كل الجراثيم سواء بصل أو ثوم، لأن فيه مركبات مضادة للجراثيم نفسها. حتى لو نشوف في الطب الشعبي أو أيضا الطب اللي يعتمد على الأعشاب، في بعض الحالات يعالجون الآلام اللي تكون في المعدة وهاي من خلال تناول الثوم أو بصل، لأن يكون فيهم مضادات للجراثيم بصورة عالية جدا. ولكن خلينا نروح حق موضوعنا المهم اللي هو السعادة.
لأن صارت الحلقة كلها بصل.
صارت الحلقة كلها بصل. خلينا نروح حق موضوعنا الرئيسي سعادة. فلو تبي بصل، كل بصل في شوكولت بعد، ممكن تأكل كل أنواع الكاكاو سواء دارك شوكولت ولا الشوكولت العادي. ليش؟ لأنه يرفع نسبة يعني 1 مايكروغرام من الفايروتينين. أيضا الموز، الأناناس، الطماطم، هذيلة كلها ترفع اليوز بعد ترفع من نسبة الفايروتينين الموجود. ولكن أعلى شيء طبعا الشوكولت والموز، لأن فيهم نسبة عالية من مادة مركبة نوع من أنواع الأحماض الأمينية.
نعم. في مشروبات، هذا بالنسبة للأكل، هل في مشروبات ممكن بعد تزيد هاي الهرمون السعادة؟
طبعا أكيد نفس الأطعمة من المشروبات، يعني مثلا لو قلنا إذا موز يكون على ملك
عصير
ملك شيك موز، أو مثلا الشوكولت نفسه يكون ملك شيك على صورة ملك شيك، يعني سواء كمادة غذائية أو كصورة شراب.
نعم. لكن المشروبات أقصد الأعشاب ما لها خص بهرمون السعادة
صراحة، لا يحضرني حاليا أن الأعشاب، ولكن الأعشاب اللي مرتفع فيها الكافيين أكيد أنه نبتعد عنه، لأن الكافيين دائما يساعد على ارتفاع مستوى الضغط. أما في أعشاب مثلا البابونج يساعد على الاسترخاء، أما في رفع مستوى السيروتينين ممكن، يعني أنا ما يتني هالمعلومة، ما أعرف.
نحن شاكرين لك جزيل الشكر أستاذة لطيفة راشد، يعني على هالمعلومات وعلى وصفة السعادة اللي أعطيتنا لها اليوم في
الله يتمين.
مقال سالم دكتورة في مال الله.
مع السلامة.
إذن مع السلامة. إذن عليكم بالموز والكاكاو أو الشوكولت والبصل، وشو بعد قالت الأناناس والطماط، هاي الأشياء تجلب السعادة. عقب ما تروحون بيوتكم عقب الدوام جربوا، إذا عندكم نوع من الضيقة أو شيء تتناولون أحد هاي الأشياء وأنتوا الخير ربعا. نحن وصلنا لختام الرايح مستمعين، نتمنى كل المواضيع اللي طرحناها اليوم قدمنا من خلالها المعلومة المفيدة. شكرا لكل من شاركنا، شكرا لكل من تابعنا على انستغرام الأولى، شكرا لكل من طرش ملاحظات أو يعني تعليقات. وباكر إذا الله راد اللقاء يتجدد في حلقة جديدة ومواضيع جديدة من رايح. هذه تحيات فريق العمل، تحيات أختكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح.